اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة مع الحقيقة العقلية والمجازل العقلي. قلنا بأن المصنف مبنى المصنف بأن الإسناد سواء كان إسنادا خبريا أو إنشائيا ينقسم إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، وأن هناك واسطة بينهما. هاي مهم ذكر حتى لا يفهم من كلامي ينقسم إلى وإلى، أن القضية محصورة في الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. لا، بل أن الإسناد منه حقيقة وهي عبارته، ومنه مجاز، ومنه ما ليس بحقيقة ولا مجاز. احنا عندنا عند المصنف مبنى المصنف خلافة السكاكي بأن الحقيقة العقلية إسناد الفعلي أو معناه إلى الفاعل أو نائب الفاعل، إلى ما هو له من الفاعل أو نائب الفاعل. المجاز العقلي إسناد الفعلي أو ما في معناه إلى ما هو له من الفاعل أو من نائب الفاعل. يعبر عنه مرات نائب الفاعل ومرة يقول المفعول به. فالإسناد سواء كان حقيقة عقلية أو مجاز عقلي ينحصر عند المصنف بالجملة الفعلية سواء كانت مبنية للمعلوم أو مبنية للمجهول. وأما الشكاك لا بعد القضية. كما أن هذا الموضوع الحقيقة والمجاز مسمول عقلية لأنه لا يقول به ذلك، يمكن أن يكون في الجمل الفعلية، يمكن كذلك أن يكون وين في الجمل الاسمية. احنا تحدثنا في المبحث السابق عن الحقيقة العقلية، عرفنا الحقيقة العقلية. أنا أكون أستذكر الموضوع، أحاول أسمي بعض الأمور حتى أطبق العبارة. لما عرف الحقيقة العقلية قال المصنف إسناد فعلي أو ما في معنى الفعلي إلى لفظين إلى كلمتين إلى شيئين، ذلك الفعل لذلك الشيء، الفعل لذلك الشيء، أسندنا الفعل إلى ذلك الشيء الذي الفعل له. وقلنا له شنو المراد به؟ قلنا اللي يفهم بأن الفعل لذلك الشيء المسند إليه من عبارة له يفهم بأن له في الواقع، سواء كان في الواقع فقط أو ماذا؟ أو في الواقع والاعتقاد. وهذا قيد له كما سيأتي أدخل صورتين من صور الحقيقة العقلية التي يكون فيها الإسناد مطابقا للواقع فقط أو مطابقا للواقع مع الاعتقاد. ثم تحدثنا عن القيد الثاني اللي هو عند المتكلم، وقلنا عند المتكلم أي بحسب اعتقاد المتكلم، فهذا يدخل ماذا؟ ما كان موافقا مطابقا للاعتقاد وما كان مطابقا للاعتقاد والواقع معا. فصورة ما كان مطابقا للواقع والاعتقاد مكررة، لكن عند متكلم بحسب اعتقاد المتكلم سوف تخرج ماذا يا صورة؟ صورة ما طابق الواقع فقط. فقلنا القيد الثاني هناك كانت صورتان، القيد الثاني سوف ألغى واحدة من هاتين الصورتين، صورة المطابقة للواقع فقط، وأدخل صورة جديدة اللي هي المطابقة للاعتقاد فقط، فبقيت صورتان. ثم القيد الثالث راح يفتح للمطلب إجقال في الظاهر، أي في ظاهر حال المخاطب. وقلنا هذا في ظاهر حال المخاطب أغناني، شلون؟ لا زين من خلال ظاهر الحال حال المخاطب، تارة يريد المطابق للواقع فقط، تارة يريد المطابقة للاعتقاد فقط، تارة يريد المطابقة للاثنين معا الواقع والاعتقاد، وتارة يريد عدم المطابقة للاثنين معا. فهذا في الظاهر يدخل صور الحقيقة العقلية الأربعة. كأن هذا السؤال إذا كان هذا القيد في الظاهر يدخل الصور الأربعة للحقيقة العقلية، فما فائدة له وما فائدة عند المتكلم؟ وهذا اللي بيناه وذكرنا الأسباب، وقلنا بأن صور الحقيقة العقلية أربعة. الصورة الأولى ما طابق الواقع والاعتقاد كقول المؤمن علي أمير المؤمنين، هذا هم يطابق الواقع وهم يطابق ماذا؟ الاعتقاد، وهو محمول على الحقيقة العقل. هذا المثال نفسه يا أخوان، لو صدر هذا المثال من المخالف شو تقولون؟ هذا من الحقيقة العقلية؟ ها وأنت أيها المخاطب تعلم بأن هذا مخالف، هذا هل يعد من الحقيقة العقلية أم من المجاز العقلي؟ ولماذا؟ من المجاز، وهذا يطابق الواقع ويطابق الاعتقاد، ليش يعدون من المجاز العقلي؟ احنا يا اخوان قلنا هاي الضابط، اذا قلنا هاي الضابط، كل الأمثلة التي تأتي للحقيقة العقلية ممكن أن تكون أمثلة علما للمجاز العقلي والفاصل والمائز بين الاثنين. ماذا؟ تنصيب القرينة وعدم تنصيب القرينة. إذا اشتمل الكلام على قرينة تصرفه عن الظاهر فهذا المثال ماذا يكون؟ مثالا علما للمجاز. وإن خلى المثال من القرينة التي تصرفه عن الظاهر بحيث يبقى على ظاهره، هالسؤال مطابق للواقع، مطابق للاعتقاد، مطابق للاثنين، غير مطابق للاثنين، فهذا ماذا يكون؟ يكون حقيقة عقلية. فهذا المثال الأول اللي هو يطابق الواقع والاعتقاد، قلنا إن صدر من المؤمن وكان المخاطب يعلم بأنه مؤمن فهذا ماذا يكون؟ يكون مثالا للحقيقة العقلية، بل حتى لو لم يكن يعلم حاله فإنه يحمله بعد على الظاهر ويطابق الحقيقة العقلية، مثال للحقيقة العقلية. وأما إذا كان المخاطب يعلم بأن هذا الكلام صادر من الوهابي، فعلم المخاطب بأن هذا القول علي أمير المؤمنين صادر من الوهابي، سوف يكون ماذا؟ قرينة على أن هذا الوهابي لم يرد إسناد الإسناد، فيكون ماذا؟ من المجاز العقلي. لكن المثال فيه مسامحة أم ليس فيه مسامحة؟ والماذا؟ شنو سيد من
مسامحة؟
لا، هذا المثال أنا كنت أتمنى تذكرتون بهذا الموضوع، هو لا مشاحة الأمثال، لا مشاحة، لكن قلت بأن قول المؤمن علي أمير المؤمنين حقيقة عقلية لأن المطابقة فيه للواقع والاعتقاد، و لا توجد قرينة على أن المتكلم يريد غير الظاهر. المؤمن من يقول علي أمير المؤمنين يريد خلاف هذا أم يريد هذا؟ واضح يريد هذا، فيكون حقيقة. أما لو كان هذا الكلام قد صدر من المؤلف فقال علي أمير المؤمنين فهذا والله مجاز عقلي. ليه؟ لأن المخاطب يعلم، كون المخاطب يعلم لأن المخاطب يعلم بأن هذا مخالف، فيكون علم المخاطب بأن هذا مخالف قرين على ماذا؟ على إرادة ثلاث الظاهر. هذا المثال كلام لحد الآن ترى ما بي أي مسامحة، لكن هذا المثال فيه مسامحة. شنو المسامحة؟ ها؟ كون نرجع للمطلب من جديد.
يعني
المخاطب ها؟ يقرب ويبعد؟ لا لا، احنا بعد نتعامل بظاهرة ما نسكن في خفايا. ترى المسامحة واضحة وجلية، بس الظاهر عدم الوضوح. هذا الغبار بسبب الغبار هي المثل شكلت رينا. اقول هكذا المصنف مبناه على ان الكلام احنا الاسناد حتى نناقش هذا حقيقة عقلية لو مجاز عقل وين؟ اذا كانت استنكت، اذا كانت الجملة ماذا؟ فعلية بعد مبنية للمعلوم مبنية للمجهول. انا قلت علي امير المؤمنين مبتدا وخبر، بعد هذا الاسناد اسناد الامارة الى امير المؤمنين بعد يناقش حقيقة عقلية مجاز عقلي على مبنى المصنف؟ واضح. اصلا يقولون هذا خارج ماذا؟ تخصصا مو ها وضحت المسامحة؟ لو ما وضحت ها لو قلت هكذا نصب علي امير المؤمنين، نقول ان هذا الكلام صدر من المؤمن وهو مطابق للواقع والاعتقاد، والمخاطب يعلم او لا يعلم بان هذا مؤمن. المهم ما عد قرينة بأن هذا مخالف، فهذا حقيقة عقلية. أما إذا هذا الكلام صدر من المخالف وكان المخاطب عالما بأن هذا مخالف فهذا يعد مجازا عقليا. ليش؟ وذلك لأن علم المخاطب بمخالفة هذا القائل سيكون ماذا؟ قرينة على إرادة ثلاث الظاهر. واضح إن شاء الله؟ مثال أنا أعيده لأن المطلب مهم. وأما الصورة الثانية ما يطابق الواقع طهر كقول المخالف. شوف نفس المثال راح أسويه، وإن شاء الله إذا فهمت يا أخوان هاي الأمثلة بعد بالمجاز العقل القضية تصير واضح. كقول المخالف هذه الصورة الثانية ما يطابق الواقع فقط كقول المخالف. نصب علي أميرا للمؤمنين، هذا المثال منين صدر؟ صدر من المخالف. هذا يطابق ماذا؟ قوب يطابق الواقع ولا يطابق اعتقاد المخالف. مو شوف نفس هذا المثال راح اسوي مرة حقيقة عقلية ومرة مجاز عقلي. نقول هكذا إن كان المخاطب يجهل بأن القائل لهذا الكلام مخالف راح شي يصير يا أخو رحم الله والديك حقيقة، لأنه لا توجد ماذا؟ لا توجد عند المخاطب قرينة، المخاطب قرينة على أن على حمل الكلام على خلاف الظاهر. وإن وإن كان المخاطب يعلم بأن هذا الكلام قد صدر من المخالف فعلم المخاطب سيكون ماذا؟ قرينة على أن المتكلم أراد خلاف الظاهر فيكون حقيقة أم مجاز عقلي. أحسن مجاز عقلي بل خادم
في مجاز نعلم هناك لابد من وجود مراسلة وجه شبه يعني
بل خادم
ما وجه شبه يعني بالمجاز الأخير
إن شاء الله هاي وله ملابسات وكل شيء بالكلام مجاز العقل واللغوي
حقيقة
لغوية. الأخوة يذكرون بيّن الفارق بين الحقيقة العقلية والحقيقة اللغوية أم لا؟ بيّن الفارق بين الحقيقة بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي أم لا؟
بين اللغوي والحقيقة
إن شاء الله بيّنها شيخ. ها؟ هذا دليل على عدم الحضور. اي استنفن شيء حي واضح ان شاء الله. المثال الثالث والصورة الثالثة للصور من صور الحقيقة العقلية ما يطابق الاعتقاد فقط دون الواقع في قول المخالف. استخلف أبو بكر خليفة مر المخاطب يعلم بمخالفة المتكلم. هذا شو تقول؟ استخلف او لا يعلم بان هذا مخالف او مخالف او غير مخالف. بعد هذا تقولون حقيقة عقلية ام مجاز عقلي ولماذا؟
لا يعلم.
لا يعلم. صدر الكلام من المخالف فقال استخلف عمر استخلف ابو بكر. ها لا يعلم المخاطب لا يعلم بأن هذا صادر من وهابي أو من شيعي. حقيقة عقلية ليعقلوا الكلام عن من؟ عن القريب. لكن لو أن المخاطب اعتقد بأن استخلف أبو بكر صدر هذا من شيعي لا من مخاطب، بعد شي يصير هذا الكلام مجازا. واضح ان شاء الله. المثال الصوره الرابعه تلاحظون نفس الامثله يا اخوان، تصلح لان تكون لهذا وان تكون لهذا. المثال الرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد كقول المتكلم جاء زيد وهو في الواقع لم يجد والمتكلم يعتقد يعلم بأنه لم يجد ومع كونه عالما بأنه لم يجد ولم يجد في الواقع قال جاء زيد. قلوا له هذا الكلام مطابق للواقع والاعتقاد مطابق لأحد ما قبل ما نناقش حقيقة لو مجال لا مطابق لا للواقع ولا واضح ان شاء الله. ثم هذا المثال لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد لانه في الواقع وفي الاعتقاد لم يجي. هذا حقيقة عقلية ام مجاز عقلي ولماذا؟ بعد الضابط مالك شنو هو؟ ان تجرد الكلام عن القرائن فهو ماذا؟ حقيقة عقلية وان لم يكن مطابقا للواقع ولا وان اشتمل الكلام على القران وبعدها عن لفظيه او حاليه فهو ماذا؟ مجاز. اقول جاء زيدون غير المطابق للواقع والاعتقاد، مر المخاطب يعلم بانه لم يجد ومر يجهل، شو تقولون؟ اذا كان المخاطب عالما بأن زيدا لم يجيء فهذا مجاز. ليش؟ لأن علم المخاطب بعدم المجيء سوف يكون ماذا؟ قرينة. احسنتم، على خلاف الظاهر. وإن كان المخاطب لا يعلم بعدم المجيء، وقلت له جاء زيد، بعد هذا الشيء حمله يحمل على الحقيقة العقلية لأنه يتعامل مع الظاهر والظاهر يثبت المجيء زيد وقد تجرد الكلام عن القرائن فيحمل على الحقيقة العقلية وإن كان مخالفا للواقع وللاعتقاد. إن شاء الله هاي واضحة. أعتقد إذا تضحك لأن نفس الصور الأربعة راح يقول كما أن للحقيقة العقلية أربع صور كذلك المجاز العقلي شنو هو؟ أربع صور نفس الأمثلة، وين التغيير راح يصير؟ في قضية أكو قرينة لو ما أكو قرينة، علم المخاطر وعدم علم المخاطر. إن شاء الله هاي واضحة أخوان. هذا ما يتعلق بالحقيقة العقلية، نحاول نطبق العبارة. بل الشيخ نطلب ده ما في راد
ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو
إخباري. هذا تطبقنا العبارة
هو حقيقة عقلية.
لا التعريف مال الحقيقة العقلية هذا المطلب كله تريده
هو أي حقيقة العقلية
بل
هو غير.
لا وهي الحقيقة
وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعلي أو معناه.
قلنا إسناد الفعلي حمد الفعلي نسبة الفعلي كما سيأتي. الفعل المراد به المعنى المطابق هذا اسم الفعل الماضي والمضارع والأمر أو معناه. هنا احنا ظاهر هاي العبارة يا أخوان معناه أي الحدث وكأنها مقصورة على المصدر لأن المصدر فقط هو الذي يؤدي معنى الحدث. نقول لا معنى الفعل نقول أو معناه أو ما في معناه حتى أدخل عدة أمور. لا أمر واحد أو ما في معنى الفعل أو ما يعمل عمل الفعل أو ما يشبه الفعل
كالمصدر واسم الفاعل
هاي كالمصدر كالمصدر إما تمثيل تمثيل للفعل أو ما في معنى الفعل أحسنتم. فكل هذه تشتمل على الفعل لكن اشتمالا تضمنيا اشتمال المطابقين كالمصدر بل
كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول
ها وي اسم الفاعل يا أخوان صيغ المبالغ كذلك أيضا مما تشتمل على معنى الفعل لم يشر إليها لأنها داخلة في ثنايا ماذا اسم الفاعل بل شعر
واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والضبط
بط الضبط هذا الضبط هل هذا اعتقد الأخوة ويانا بمباحث الذي يذكرون حشيناها في باب الفاعل كذلك مما يعمل عمل الفعل الظرف بقسميه ظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور فمن أطلق الظرف أراد به شبه الجملة وبعد شوف الجملة تشمل تشمل الظرف بقسميه وتشمل الجار والمجرور. سؤال هذا قد مر علينا المطلب له منها عليها ماذا شواهد وقلنا تذكرون هذا شواهد قال فاعل الجار والمجرور من فالظرف أعم شبه الجملة المراد بالظرف الأعم فالظرف أيضا مما يعمل عمل الفعل قوترة مطلقة لو بقي شبه الجملة ظرفا أو جار ومجرور هل تعمل عمل الفعل فتأخذ مرفوعا تأخذ فاعلا أم لا ومتى يكون ذلك الجواب نعم يمكن أن يعمل شبه الجملة ممكن أن تعمل عمل الفعل فتأخذ مرفوعا متى إذا كان الظرف مستقرا لا ظرفا لغويا ومتى يكون الظرف مستقرا إذا استقر معنى عامله فيه يعني العامل محذوف وهو صار حامل بمعنى العامل أما إذا كان الظرف لغويا يعني العامل مذكور كقولي مثلا أقول هكذا زيد مرة أقول هكذا زيد في الدار ومرة أقول زيد جلس في الدار شنو الفارق بين المثال الأول في الدار يسمى ظرفا مستقرا لأن عامله حدث واستقر معنى العامل فيه والثاني هو جلس في الدار يسمى ماذا لغوا غير مستقر لأن عامله من الذي يعمل عمل الفعل في هذه من هذه المثالين نقول الظرف المستقر دون الظرف غير
شاء الله وحبك. قول المصنف إلى ما، أي إلى شيء،
أي بعد إلى ما واضح إن شاء الله من يقول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما، أي إلى شيء بين قوسين، المسند إليه هم بين قوسين، الفاعل أو نائب الفاعل. لأن من قلت المسند إليه يا أخوان المبتدأ أيضا يكون ماذا؟ مسند إليه. نقول لا، على مبنى المصنف إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما، إلى شيء، إلى المسند إليه، لكن مو كل مسند إليه، وإنما ماذا؟ خصوص الفاعل أو النائب عن الفاعل. بل
إلى ما، أي إلى شيء، هو أي فعل أو معناه له، أي لذلك الشيء،
أي لذلك الشيء، لذلك المسند إليه، لذلك الفاعل أو النائب عن الفاعل. بل
كالفاعل فيما بني له، نحو ضرب زيد عمرو.
بل
أو المفعول فيما بني له، نحو ضرب عمرو، ضرب عمرو. هاي شنو
كالفاعل؟ يقولون أولا الكاف هنا، احنا قلنا القضية الحقيقة العقلية عند المصنف، لو تسند الفعل للفاعل الحقيقي، لو تسند الفعل للمفعول به الحقيقي النائب عن الفاعل في المبني المجهول. فهذا كيف يقولون هنا الكاف استقصائية مو للتمثيل، مرت علينا هذه، مو كالفاعل الحقيقي قيدوها. فيما بني له، أي في الفاعل بالفعل المبني للفاعل النحوي. يعني راح أمثل بهذه المثال، هاي ترى هاي كلها مطالب راح أنا قدمت الكلام عنها، لا راح تنفعني في المستقبل. أخوان في قولي بنى البنون، عندي فاعل حقيقي وفاعل اصطلاحي، الفاعل الاصطلاحي الفاعل النحوي، يعني اللي نعرفه فاعل مرفوع علامة رفع الضم وعلامة رفع الواو. هسه في هذا وين الفاعل النحوي؟ فاعل الاصطلاحي. ترى هذين المصطلحين راح ينفعنا هواي بالمطالب الجاية. أين الفاعل الاصطلاحي في هذا المثال؟ بنى البناؤون، ها البناؤون رحمه الله عزيز. أين الفاعل الحقيقي في هذا المثال؟ شنو المراد بالفاعل الحقيقي؟ من قام بالفعل حقيقة. أيضا أين الفاعل الحقيقي؟ إذن إذا وافق هذا هم طريق جديد لمعرفة الحقيقة من المجاز، إذا وافق الفاعل الحقيقي الفاعل الاصطلاحي فالإسناد ماذا يكون؟ حقيقي. وأما إذا خالفه كقولي بنى الأمير، وين الفاعل الاصطلاحي يا أخوان؟ فاعل الاصطلاحي ترى ينفعني كثيرا، عبروا عن الفاعل النحوي وعبروا عن الفاعل الاصطلاحي. الامير فاعل اصطلاحي، الفاعل الحقيقي من؟ البناء. فصارت موافقه بين الاصطلاحي وبين الحقيقي ام مخالفه؟ مخالفه. اذن في الاسناد ماذا يكون؟
يكون مجازا.
اذن اسس هذه القاعده، إذا توافق الفاعل الاصطلاحي بين قوسين النحو مع الفاعل الحقيقي فالإسناد حقيقي، حقيقة عقلية بعد على مبنى المصنف. وإن خالف الفاعل الحقيقي الفاعل الاصطلاحي فالإسناد ماذا؟ مجارة. بل
هو المفعول فيما بني له نحو ضرب،
أو المفعول هسه تقول لي شوية جديدة، أو المفعول بين قوسين نائب عن الفاعل، أو ذاك قال كالفاعل فيما بني له في المبني للمعلوم، أو المفعول بين قوسين النائب عن الفاعل في المبني للمجهول. بل
نحو ضرب عمرو، فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمرو.
بل
عند المتكلم متعلق بقوله له،
بس شوف هنا هذا راح يجي هذا السؤال حتى اللي ذكرناه. عند المتكلم متعلق مو عند ظرف، والظرف لا بد له من هو متعلق، لا بد له من ماذا؟ من متعلق. احنا اللي مرينا بان المتعلق اما الفعل او ما يعمل عمل الفعل. هسه هو قال عند المتكلم متعلق بمن؟ متعلق بله. هو الجار والمجرور يراد له متعلق. انه هو يصير متعلق. وضح اخوان الكلام له ما وضح؟ هسه احنا مره نقول عند المتكلم متعلق بالفعل كذا، او متعلق بقائم، او متعلق بمضروب، او متعلق بظرف. لكن قاعد شي يقول عند المتكلم ظرف متعلق بظرف اللي هو الجار والمجرور. شبه جملة متعلقة بشبه جملة. الجواب له. احسنتم. له ظرف مستقر فيصبح ان يكون عاملا عمل الفعل فيتعلق به الظرف. واحد ان شاء الله اخوان معذرة مبلي. ها معذرة. احنا اخوان عندما اقول في الداري مو انتو هاي متعودين ترى احنا عليه في الداري جار ومجرور متعلق بالفعل كذا مو؟ عند المتكلم اقول ظرف متعلق بالفعل كذا مو؟ هذا اللي ماشي عليه. احنا شي يقول عند المتكلم متعلق به له فاخذ الشيء ماذا؟ هو له يراد. احنا والقاعدة الاولية هاي المرتكزة في اذهان له جار ومجرور هو يحتاج الى متعلق، فكيف يكون متعلقا لعنده؟ هذا هو السؤال. ها ان شاء الله واضح الجواب. وذلك لان له في هذا المثال بمنزلة ماذا؟ الفعل، لانه ظرف مستقر. والظرف المستقر كما تقدم مما يعمل عمل الفعل فيجوز يتعلق به ماذا؟ عند المتكلم. بس
وبهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع.
بهذا يا هو بهذا القيد هو كان مقتضى الصناعة ان يقول اما القيد الاول له فيدخل صورتين، المطابق للواقع فقط والمطابق للواقع والاعتقاد معا. هذا له. عند المتكلم يدخل صورة ويحذف واحدة من الصورتين، يدخل صورة المطابقة للاعتقاد فقط ويخرج من الصورتين المتقدمتين صورة المطابقة للواقع فقط.
بل قول المصنف في الظاهر وهو ايضا متعلق بقوله لها.
شوف ايضا في الظاهر جار ومجرور وين تعلق يا اخوان؟ في الظاهر جار ومجرور يتعلق بالفعل. قال هو متعلق بمن؟ بله. فيفهم من هذا بأن له ظرف مستقر مما يعمل عمل الفعل فيجوز أن يتعلق الجار والمجرور به. لكن أنا كلامي أنت ضيعت الأصل، أنت بحثت عن المتعلق والمتعلق. المفروض تقول في الظاهر، وهذا القيد في الظاهر اي في ظاهر حال المخاطب او في ظاهر حال المتكلم معذرته. فهذا القيد يتكفل بادخال الصور الاربعه لان ظاهر حال المتكلم تاره يريد المطابقه للواقع فقط، تاره يريد المطابقه للاعتقاد فقط، تاره يريد المطابقه للاثنين، ورابع يريد عدم المطابقه للاثنين. ففي الظاهر اي في ظاهر حال المتكلم. بس
وبهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد والمعنى.
اي ما لا يقول هذا القيد. شوف هذا النقص الموجود، احنا نصحح له العباره على ظاهر كلام الشارح يقول بان هذا القيد يدخل ما لا يطابق الواقع والاعتقاد مو ما لا يطابق الاعتقاد. بعد ما لا يطابق الاعتقاد يا اخوان الشيء يشمل ما يطابق الواقع فقط هذا ما لا يطابق الاعتقاد، اي يشمل ما لا يطابق الواقع او ما يطابق الواقع فقط وما لا يطابق الاعتقاد مع الواقع. يعني قيس في الظاهر يدخل صورتين فقط، ما يطابق الواقع فقط او لا، قيس في الظاهر سوف يخرج هاتين الصورتين، ما يطابق الواقع فقط وما ما لا يطابق الواقع والاعتقاد معه. نقول له لا، هذا القيد في الظاهر يدخل الصور الأربعة بس،
والمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون هو له عند المتكلم
بس
فيما يفهم من ظاهر حاله.
يا عبر هو مرة أخرى، نسند الفعل أو معناه إلى ما هو له بحسب ظاهر الحال. شنو معنى بحسب ظاهر الحال؟ اي ان المتكلم تارة ينصب قرينة واحدة وتارة لا ينصب قرينة، ان نصب القرينة فالكلام سوف يحمل على خلاف الظاهر فيكون مجازا، ان لم ينصب قرينة فالكلام سوف يحمل على الظاهر فيكون ماذا؟ فيكون حقيقة بل،
وذلك بأن لا ينصب قرينة دالة على أنه غير ما هو له في اعتقاده.
في اعتقاده أي بحسب ظاهر حاله بل.
ومعنى كونه له إن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه.
هذا شنها؟ إيش قال؟ إسناد الفعل أو ما في معناه إلى أن هو له. يفسر لها إله شنو المراد؟ عيدها مرة ثانية.
ومعنى كونه له إن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند أن يسند إليه.
هنا يا أخوان مو قال فيما هو له إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له، هاي إحنا وظاهر هاي العبارة له، أي ينبغي أن يكون إسناد الفعل إلى ما هو له في الواقع. يقول هاي اللي يفهمها من العبارة له، أن يكون الفعل لذلك المسند إليه وين في الواقع. فعلى هذا قولي جاء زيدون والمتكلم يكذب إسناد إلى ما هو له في الواقع أم لا؟ ليش له في الواقع؟ فتكون خارج قول الوهابي استخلف عمار إسناد إلى غير ما هو له في الواقع فيكون أيضا خارج. يقول لا، عندما قلت إلى ما هو له مو مرادي إلى ما هو له في الواقع عصرا، لا، وإلا المطابق للاعتقاد سوف يكون خارجا، المطابق المخالف للواقع والاعتقاد سيكون خارجا على هذا الكلام. يقول لا، من أقول إلى ما هو له يعني مو إلى ما هو له في الواقع حقيقة، بل أن نسند الفعل أن يكون الفعل قائم في ذلك المسند إليه سواء كان في الواقع أو في الاعتقاد. يعني عندما أقول نصد علي أمير المؤمنين، هذا إسناد التنصيب إلى أمير المؤمنين وين في الواقع؟ فيسمى ماذا حقيقة؟ نسبنا التنصيب إلى أمير المؤمنين. وكذلك قول المخالف استخلف عمر، حتى نسب الخلاف علما لعمر فهذه وإن لم تكن نسبة حقيقية نسبة مطابقة للواقع إلا أنها ماذا؟ تعد حقيقة أم مجاز؟ تعد حقيقة. فشي يريد يقول؟ يريد يقول من أقول له لا أعني بها أن الفعل للمسند إليه في الواقع حقيقة، بل أعم يشمل نسبته للفاعل للنائب الفاعل في الواقع أو في الاعتقاد. واضح إن شاء الله بس.
وحقه أن يسند إليه سواء كان صادرا عنه باختياره كضربة او لا كمات ومرض.
هنا يقولون هذا مبحث كلامي بعد التفتزاني اشعري والاشاعر ماذا ينسبون الافعال؟ الافعال كلها منسوبه الى الله. وبعد واضح السبب حتى يبررون ماذا افعاله. يزيد كتل هذا فعل الله، عمر باز هذا فعل الله، ما اعرف ابو بكر فعل ما فعل هذا فعل الله. سيقول هنا بعد انا لهذا احنا بطلنا من امثله راح تشوفون امثله. يقول اسناد الفعل الى ما هو له عنه ما يشمل الاسناد الواقعي والاسناد الاعتقادي. هنا اذا تقرون الشروح لان هاي العبارات هسه اللي قراها الشيخ احمد تدلل على ان افعال الانسان على نحوين، افعال اختياريه فور الانسان فيها، وافعال ماذا غير اختياريه اجباريه اجبر الانسان عليها. كيف؟ الموت كدقة القلب، هاي الافعال اللا ارادية، هاي انا مجبور عليها. اما اختياري الولاية من عدم الولاية، اختيار الطريق الصحيح من غير الصحيح، هذه ماذا افعال اختيارية. هذا الكلام من عنده يخالف ما يعتقده، لانه التفتزاني يقول بان هذا اعتقاده بعد كل الافعال مجبور عليه الانسان. اين بينما في هذه العباره يقول بالتفصيل والتخيير بان بعض الافعال انت مختار فيها وبعضها مجبور عليها. لهذا بعض الشراح شو يقول؟ يقول هاي مو عباره التفتزاني. شوف وين التلاعب. يقول ممكن ان تكون هذه عباره للمعتزله، هم يقولون بهذا القول، اما التفتزاني فلا يقول بهذا ابدا.
ومرض واقسام الحقيقه العقليه على ما يشمله التعريف اربعه بس الا عشر الا عشر بل حتى لو ناخذ. الاول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا كقول المؤمن انبت الله البقله.
يقول هنا المؤمن بعد على رايه هو بقى. لان على معتقده هذه الافعال انبت الله البقلة، الفعل ممن صدره؟
صدر من الله،
فهو مطابق. بعد احنا كلامنا والى الامثله اللي ذكرناها هذا الفعل بعد اشرح مثال، هذا الفعل مطابق للواقع واعتقاد كقول الشيعي المؤمن خلوا الاشعري، كقول الاشعري انبت الله البقلة أسندنا الإنبات إلى الله والله فاعل. الإنبات اصطلاحا أنبت الله، وحقيقة فالإنبات فعل من أفعال الله بعد على يا معتقد معتقد الأشعري. بل
الثاني ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل أنبت غبيع البقلة.
شوف شي يقول، يقولون كقول الجاهل اي غير الاشعري، كقول الكافر هم يعبرون الشراح انبت الربيع البقلة، لان هذا كلام التفتزان، لان نسبة الانبات الى الربيع غير مطابقة للواقع لكنها مطابقة لاعتقاد الجاهل غير الاشعري بين قوسين الكافر كما يقولون. بل
والثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه او منه خلق الله تعالى الافعال كلها.
المعتزلي ماذا يقول؟
شوف
ايش
هالافعال انه خلق الله تعالى. بل الثالث ما يطابق فقط
يطابق الواقع فقط.
اي ما يطابق الواقع فقط اي دون الاعتقاد.
يعني الواقع
اشكال كقول المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ ونحن الشيعة ماذا نقول؟ الافعال كلها مخلوقة لله كما يقول الشاعر. ان لا نقول بهذه المقالة واضح بعد، لا نقول بهذه المقالة. فالمعتزلي عندما يقول خلق الله الافعال كلها، هذا بحسب واقع التفتزاني، مو الواقع الحقيقي، بحسب الواقع عند التفتزاني نسبة خلق الافعال كل الافعال الى الله مطابق لواقع التفتزاني ام ليس مطابقا؟ واضح مطابق، لكن مو الواقع الحقيقي، بعد الواقع اللي هو يتوهم واقع حقيقي. لكن المعتزل باعتقاده الافعال كلها مخلوقه من قبل الله ام لا؟ فهذا القول قول المعتزلي بان خلق الله الافعال كلها، هذا مطابق للواقع، لكن واقع التفتزاني اقول غير مطابق للاعتقاد، لان المعتزلي لا يقول بهذه المقاله. انا كلامي وين؟ لمن لا يعرف، للمخاطب الذي لا يعرف حال المعتزلي وهو يريد الصراحة. هذا القيد زيادة لو لغاية و واضح اخوان. لولا هذا القيد لصارت هذه العبارة ماذا؟ صارت مشاهدة. شلون؟ بس بين هاي المعتزلي الشيعي بعد عندما يقول خلق الله الافعال كلها، مر المخاطب انا يدخل هويتي الشيعي والمخاطب لا يعلم باني شيعي، واقول خلق الله الافعال كلها، هذا حقيقة ام مجاز ولماذا؟ اولا هو مطابق للواقع دون الاعتقاد، للواقع يا واقع يا اخوان ترى واقع التزام واقع الاشاعر، هذا قول الشيعي خلق الله الافعال كلها يطابق لواقع التزاني ويخالف الاعتقاد الشيعي. واحد، المخاطب يجهل باني شيعي، بعد هذا حقيقة عن ليس بالحقيقة، حقيقة لأنه مجرد عن القرائن ويتعامل مع الظاهر، والظاهر لا يوحي بأني شيء. أما لو كان المخاطب عالما بأن هذا القول خلق الله الأفعال كلها صادر من شيعي من معتزل، بعد يقول حقيقة عن مجاز ولماذا؟ ها يقول مجاز، فهو ابن حاتم يخالف واقع التلتزاني، يطابق واقع التلتزاني ويخالف الاعتقاد. لكن علم المخاطب باني شيعي باني معتزلي يعلم باني لم ارد الظاهر وانما ارد ماذا؟ خلاف الظاهر، فيكون مجازا. يعني هذا القيد لا بد منه، لانه لولا هذا القيد لكان هذا المثال من امثلة ماذا؟ المجاز. ان شاء الله واضحة. قسم الصورة الرابعة غدا إن شاء الله والحمد لله.